وأسبقهم إلى الفصل والقمار إلى النوم، وأسبقهم إلى الجوار على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة فالجنة قد
صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، نستكمل بدأنا من التعليق على كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكنا قد فرغنا من تفصيل الكلام في المندوب. ثم قال المصنف رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال المصنف: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نقرأ ما كتبه الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه ثم نضع بعض التعليقات الموضحة لهذا الكلام. قال الفوزان: وهو في اللغة المعلن والمأذون فيه، يقال باح كلام سره أظهره، وأباح الرجل ماله أذن في الأخذ والترك، واستباح الناس العشب أقدم على رعيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالاغتسال للتبرد والمباشرة لهذه الصيام. وخرج بالقيد الأول وهو ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما، وخرج بالقيد الثاني وهو ولا نهي ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما، وخرج بالقيد الثالث وهو لذاته ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذات المباح بل لكونه صار وسيلة، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة. ومثال الأول الأكل فهو مباح في الأصل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم. ومثال الثاني الفاكهة مثلا فهو مباح لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح بل هما سواء. وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. والمراد بذلك المباح المباقي على وصف الإباحة، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه كما ذكرنا. وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية، منها نفي الإثم والجناح والحرج كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. خامسا القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ويأتي هذا في باب الأمر إن شاء الله. ثم قال: ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز. فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ فالجواب: ما قاله مال مألوف معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل الأسودان للتمر والماء والأبوان للأم والأب، والله أعلم. نقف عند هذا الحد ثم نعلق الآن على ما ورد في كتاب صحيح. تكلمنا في المرة الماضية أو في الدرس الماضي فيما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في باب المندوب، وبينا ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى. ويظهر لنا أن الإمام الجويني رحمه الله في تعريف هذه الأحكام التكليفية يعرف الأحكام بالحد أو بالحكم، لا يعرفه التعريف الذاتي الذي هو محض البيان لهذا الحكم. فيقول في المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا الكلام معناه أو هذا التعريف للمؤلف رحمه الله هو تعريف للمباح، وسلك أيضا في هذا التعريف المسلك الذي سلكه في الأحكام السابقة، فإنه بين هنا الحكم أو الحد، يعني الفعل الأمر المباح. إذا فعل المسلم أمرا مباحا فالجواب أو ماذا ما الحكم إذا فعل المسلم فعلا مباحا، يكون الجواب ما قاله المصنف لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن هذا التعريف هو بمثابة الإيه؟ الحكم أو الحد. حد المباح في الشرع لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب معنى كلمة الإباحة في اللغة معناها الإعلان إعلان الإيه؟ سره، ويراد به أيضا المأذون فيه. يعني كلمة مباح من معانيها في اللغة المعنى الأول الإعلان، كأن نقول مثلا باح فلان بسره أي أعلن فلان إيه؟ سره، أو هو المأذون فيه، كأن تقول مثلا لي أبحت لك أن تأكل من ثمر بستاني أو أبحت لك أن تدخل إلى دار، فأنا بهذه الكلمة أذنت لك في الفعل. يعني أنا بكلمة أبحت لك أو أذنت لك قد أذنت لك في الإيه؟ في الفعل. وإذا تأمل طالب العلم وجد أن الإباحة في المعنى الاصطلاحي مأخوذة من الشطر الثاني من التعريف، مأخوذة من الشطر الثاني من التعريف، وهو إيه؟ أذنت. يبقى المباح متوقف على الإيه؟ على الإذن. المباح متوقف على الإذن، لأن المباح في الأصل مأذون في فعله. الأصل في المباح هو مأذون إيه؟ في فعله، وأيضا مأذونا في تركه. يبقى الإذن في الفعل أو الإذن في الترك يسمى إيه؟ مباح. أذنت لك في الفعل أذنت لك في الترك، فإذا ما أذنت أنا لك في الفعل فهذا يسمى الأمر صار بالنسبة لك إيه؟ مباح. طيب أذنت لك في الترك، إذن هذا أيضا يسمى إيه؟ مباح. إذن المباح يطلق على الفعل ويطلق على الترك. انتبه، لأن الأفعال والطرق لها أحكام، الأفعال والطرق لها أحكام، ومبحث الطرق في أصول الفقه من المباحث الرائعة جدا جدا، لأن يعني قل ما يتكلم فيه الأصوليون بشكل فيه توسعة. ويعني بعض اخواننا من طلبة العلم الان يحضر رسالة دكتوراه في طرق النبي صلى الله عليه وسلم. عجبني الموضوع جدا انه يحضر رسالة في طرق النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان المباح سواء كان في الفعل او في الترك هو مأذون ايه؟ في فعله. ليه؟ لانه ارتبط باذن باذن الشارع او منع الشارع. يبقى ارتبط بايه؟ باذن الشارع او بمنع، ليس له ايه؟ معنى، الا ان يترتب عليه اثابة او عقوبة. يترتب عليه اثابة او ايه؟ او عقوبة. لانه ما معنى التخيير؟ معناه ان يكون عديم الاثر من حيث الاثابة ومن حيث العقاب. لانه لو كان يترتب عليه عقاب على الفعل او على الترك لما كان مخيرا فيه. يعني لو كان مرتب له عقوبة على الفعل، أسف العقوبة ثواب على الفعل أو عقوبة على الترك، ما كانش مخير فيه. إذا هو لازم يعمل حاجة من الاثنين، إما أن هو يفعل الفعل أو يترك الفعل، إما إذا لأنه إذا فعل أثيب وإذا ترك عوقب، أو العكس إذا أمر بالترك إذا فعل عوقب وإذا لم يفعل أثيب. إذا لأنه لو كان مخيرا، لو كان مخيرا في الفعل او في الترك ولن يترتب عليه عقوبه لا باجر ولا بثواب لكان الامر ايه؟ هين. لكان الامر هين. طيب وكذلك لو كان يترتب عليه اثابه سواء في الفعل او كان في الترك، سواء كان في الفعل او كان في الترك، فنقول المباح ما طلب الشارع فعله، ما طلب او ما خير الشارع، لان الشارع كده ملوش طلب، ما خير الشارع بين فعل وايه؟ وتركه. طيب التعريف الصحيح بقى اللي نستطيع ان نقول عشان لما اجي اقول لك عرف المباح، تقول: ما خير الشارع بين فعله وتركه، فهذا التعريف تعريف للمباح في ايه؟ في ذات المباح، في ذات المباح. طيب المؤلف بيقول، اللي هو الجويني بيقول: المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب هذا تعريف بالايه؟ بالحكم. الا ان هذا التعريف ايضا حتى لو كان بالحكم فهو تعريف قاصر، يعني حتى لو كان هذا التعريف بالحكم تعريف ايه؟ قاصر. ليه؟ لان عرف المباح بالحكم، عرف المباح بالحكم وقصر في استخدام العبارات، لان العبارات تحتاج الى ضبط حقيقي. ليه؟ لانه مثلا قال: ما لا يثاب على فعله، ما لا يثاب على فعله. طب هنا سؤال: هل يثاب على تركه؟ ما يقول لك ما لا يثاب على فعله، المباح هو ما لا يثاب على فعله. طب هل يثاب على تركه؟ راجل، ما احنا ده لسه هنتكلم بقى فيه. هو ده الكلام بقى، عشان كده احنا بنقول التعريف هنا فيه ايه؟ هنا فيه قصور. لا، الكلام لا يثاب على تركه، اذا تعريفه هنا تعريف ايه؟ ناقص. ثم قال: ولا يعاقب ولا تركه. طب السؤال هنا، هل لو فعله بيعاقب؟ الجواب: لا يعاقب على فعله، الا اذا كان، الا اذا كان الاولى بالمصنف ان يقول: ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. هو لو قال بقى حد المباح ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على فعله او ولا يعاقب على تركه وفعله، يبقى كده الحد بتاع المباح اصبح حد ايه؟ حد واضح المعالي. طيب ليه؟ لانه ربط عدم الإثابة، ربط ايه؟ عدم الإثابة بالفعل، وربط عدم المعاقبة على الترك. ها؟ والصحيح ان الإثابة والمعاقبة مرتبطة بايه؟ بهما جميعا، بالفعل والترك. ها؟ لا يثاب على فعله، وهو هنا بيقول ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. وقد يدخل ايضا فيه المندوب. ليه؟ لان المندوب لا يعاقب على ايه؟ على ترك. انت النهاردة لو فعلت امر مكروه او تركت امر مكروه، هل ستثاب على تركه؟ لا. طب لو فعلت امر مندوب او تركت امر مندوب، هل ستثاب على تركه او هل ستعاقب على تركه؟ يعني في المقابل انك لو تركت مكروه مش هتاخد اجر عليه؟ ها؟ كذلك انت لو تركت مندوب مش هتعاقب عليه؟ واحد مثلا ترك سنة الظهر اللي عليه على اعتبار ان سنة الظهر من الايه؟ من المستحبات. طب لو ترك هذه السنة يعاقب على ترك السنة؟ طيب خلاص، اذا هو دلوقتي لا يثاب على ايه؟ لا يعاقب على ايه؟ على ترك الفعل الايه؟ المندوب او المستحب. واحنا قلنا ان الاسماء المندوب الايه؟ المستحب. طب لو او السنة، ها، سواء كان على التفريق الذي ذكرناه بالامس او الامس في مسألة السنة، سنة مؤكدة سنة غير مؤكدة. طيب لذلك كان اصح ان يقول المباح ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على فعله وتركه. طيب المباح لما كان الانسان مخيرا في فعله، لما كان الانسان مخير في فعله كانت لا تتعلق فيه احكام ابدا. والانسان مخير في فعله وترك، يبقى لا تتعلق فيه ايه؟ احكام. ما يتعلق به حكم ابدا، لا بالترك ولا بالفعل. فتكون صور المباح اربعه. صور المباح تكون كام؟ اربعه. المصنف هنا جعل صور المباح كام؟ اثنين. ليه؟ ركز معايا يا شيخ ابراهيم. قال: ما لا يثاب على فعله ادي صور، ولا يعاقب على تركه دي ايه؟ صوره ثانيه. طيب اذا صور المباح اصلا اربعه، مش صور، مش اثنين. طب نقول عدم الاثابه على الفعل اللي هو ما لا يثاب على فعله، يبقى دي صور. ماشي. عدم المعاقبه على الفعل، عدم المعاقبة على الفعل، هذه ما ذكر المصنف. المصنف ما ذكرش كده. المصنف قال ايه؟ ما لا يثاب على فعله. طب هل يعاقب على فعله؟ دي ذكرها؟ لا، ما ذكرهاش. اذا قلنا الصحيح ما لا يثاب على فعله وتركه. يبقى احنا بنقول الصحيح دلوقتي من الكلام نقول ايه؟ ما لا يثاب على فعله وتركه. يبقى دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة: عدم الإثابة على الترك. قال: ولا يعاقب على ايه؟ لا يعاقب على تركه. هنا هل قال ان هو يحصل على ثواب اذا ترك هذا الفعل؟ لا. يبقى هذه ايضا ما ذكرها المصنف. ماشي. طيب عدم المعاقبه على الترك هو ايه؟ هو ذكرها. على المعاقبة على الترك هو ايه؟ هو ذكر. يبقى المصنف ما لا يذنب على فعله ولا يعاقب على تركه. ده دول كام؟ اثنين. خد واحدة واحدة عشان تطلع الاثنين التانيين. ما لا يذنب على فعله. يبقى ما لا يذنب على ايه؟ على ترك. طيب ما لا يعاقب على ترك؟ لا يعاقب على ايه؟ على فعله. يبقى كده المباح لي كم صورة؟ اربع صور. ماشي؟ اذا هذه الاربع صور خدت بالك في مسألة المباح. طيب ننتقل لمسألة تانية الشيخ عبد الله الفوزان ذكرها، مسألة الألفاظ الدالة على الفعل المباح. طبعا الشيخ ذكر مجموعة منها، نذكر نفس المعاني أو نفس الألفاظ ونزيد عليها بشيء قليل أو نزيد عليها بشيء من التوضيح. طيب بنقول دلوقتي هناك ألفاظ دالة على الإباحة، كما أن هناك ألفاظ دالة على الوجوب، وكما أن هناك ألفاظ دالة على التحريم، وكما أن هناك ألفاظ دالة على الاستحباب. مش احنا خدنا الألفاظ الدالة على الاستحباب وخدنا الألفاظ الدالة على الوجوب؟ قلنا مثلا الألفاظ الدالة على الوجوب أن يأتي الأمر بصيغة الايه؟ بصيغة الأمر، أو يأتي الفعل بصيغة الايه؟ الأمر. أقم، أقيموا، أقمنا، أقيموا، كل دي أفعال ايه؟ بصيغة الأمر، وليس هناك قرار تصريفها من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا قلنا دخول لام التأكيد على فعل المضارع، ها؟ لينفق ذو سعة من سعته. قلنا ان ان ياتي الفعل بمصدر، مصدر الفعل، ها؟ او او, أو اخر الالفاظ التي ذكرناها. فالمقصود هنا ايضا في الفاظ تدل على الاباحه. انت النهارده تعرف الحكم ده مباح ولا غير مباح ازاي؟ الا من اللفظ الذي جاء به الايه؟ اللفظ الذي جاء به حكم الشارع او كلام الشارع، او اسف حكم الشارع في المساله، مش كلام الشارع فيه. فنقول جاءت في القران الكريم وفي السنة النبوية ألفاظ كثيرة تدل على الإباحة. زي إيه؟ لفظ، وده الأصل عندنا، خلي بالك ده الأصل عندنا، لفظ افعل. الأصل لفظ افعل إيه؟ الوجوب. طيب إذا كان لهذا اللفظ قرينة تصرفه من الوجوب، أول درجة تصرفه ليها من الوجوب تصرفه للإيه؟ لا، للاستحباب. طيب اذا زادت القرينه تنقله لايه؟ للاباحه. خلي بالك احنا عندنا الاصل في لفظ الوجوب الامر، الاصل في لفظ الوجوب الامر بالوجوب، الامر بالفعل. طب لو جت قرينه تقلل هذا الامر تنزله درجه، الاول ما بتنزلوش من الوجوب على طول للاباحه، لا، ده احنا الاول بنبص للتدريج كده، اول درجه بعد الوجوب الاستحباب، بعد الوجوب الايه؟ الاستحباب. لا ايوه، الاستحباب الند، استحباب اللي هو الند، استحباب الند. يعني احنا بنقول بقى على استعمال على 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 احنا بنتكلم في استخدام المصطلحات، احنا بنستخدمها ماشي، نستخدم كلام المصنف. يبقى الدرجه الاولى للوجوب اذا جاء قرينه تنزل درجه للايه؟ للند. طيب ممكن تاتي القرينه تنزل من درجه الند لدرجه الايه؟ لدرجه المباح. طيب ازاي؟ الله تبارك وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ده فعل ايه؟ امر، والامر يقتضي ايه؟ الوجوب. اذا دل على ان الوجود على ان الاكل والشرب ايه؟ واجب. لو وقف النص على كده يا ايها الذين امنوا كلوا واشربوا صار الامر بالاكل والشرب ايه؟ واجب. طيب جاءت قرينه في نفس النص بقولي ولا تسرف، فحولت الامر من الواجب للايه؟ لا، للمباح. حولت الامر من الواجب للمباح. هقول لك انا فين المندوب، هقول لك فين المندوب ما بين الواجب وما بين المباح، هقول لك دلوقتي. فصار الامر بالاكل والشرب ماذونا فيه، وفي نفس السياق اشتملت الايه على نهي، والنهي يقتضي التحريم. الامر بالنهي، الامر بالترك يقتضي الايه؟ التحريم. قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا دي جاءت بلفظ الايه؟ بلفظ النهي. يبقى صار الاسراف ايه؟ محرم. صار الاسراف محرم. فنقول كلوا واشربوا امر، انتقل الامر من الوجوب للاباحه بقول ايه؟ ولا تسرفوا. طيب حد الإسراف بقى هو اللي يبين لك الايه المندوب. حد الإسراف هو اللي يبين لك الايه المندوب. دي مسألة تانية محتاجة ايه؟ محتاجة تفريع وتحصيل. نخليها عشان خاطر يعني هتحتاج مننا جهد. هتحتاج مننا جهد. الجهد دي مش عشان يعني عشان احنا محتاجين بعض الأصول المساعدة اللي تساعدك على حل تحل الإشكالات اللي زي دي. ماشي؟ بلاش يعني مش عايزين ندخل في أوساط المسائل، خلينا ايه ناخدها لغدارك فيه. طيب من ضمن الألفاظ الدالة على ان الأمر ده مباح ايه؟ أن ينص الشارع الحكيم على أن هذا الأمر حلال أو حل بأي من هذه المصطلحات. مثلا قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وقال الله عز وجل فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، وقال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودما. إذا كل الألفاظ الدالة على الحل بمشتقتها تدل على أن الأصل في الأمر ده الإيه؟ المباح. أن الأمر إيه؟ مباح. طيب الأصل في الأطعمة الإيه؟ الإباحة. الأصل في الأطعمة الإيه؟ الإباحة. ليه؟ أن النص جه يا أحل لكم إيه؟ الطيبات فكلوا مما رزقناكم حلالا طيب. إذا الأصل في الأطعمة الإيه؟ الإباحة. عشان كده إحنا نيجي نتكلم إن لما يجي واحد يقول لك مثلا الأكل الفلاني ده حرام، أقول له ما ينفعش إنك تنقله لي من الإباحة للتحريم إلا بدليل، ودليل النص إيه؟ قاطع. يبقى إنك تجيب لي الدليل. أنا رايح أشتري باكو بسكوت من الدكان، يجي يقول لي لا استنى البسكوت ده حرام. ليه؟ يقول لك بس فيه شحم خنزير. طب شحم الخنزير ده يقين ولا ظن؟ مبني على يقين ولا مبني على ايه؟ على ظن. قال لك لا مبني على ظن. يبقى اذا الحكم لا يتغير مجرد الايه؟ لمجرد الظن. يلزمك الايه؟ الدليل يمنع من هذا الفعل. هنتكلم فيها في اخر او في يعني في وسط الكلام. يبقى دلوقتي كل لفظ يدل على الحل بمشتقتها يدل على ان هذا الامر ايه؟ مباح. عشان كده العلماء في الفتره الاخيره حبوا يبسطوا للناس العوام مساله حرمه التدخين. حرمة التدخين. فكان السؤال الدخان طيب ولا خبيث؟ الدخان طيب ولا خبيث؟ فكان بالإجماع ان الدخان ايه؟ خبيث. اذا صار بهذا الحكم بهذا العموم الدخان حرام. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. انا هذا من العمومات التي تستدل بها على تحريم الايه؟ تحريم التدخين. ويحل لهم الطيبات يبقى كل الطيبات ايه؟ حلال. وكل خبيث حرام. اذا كل خبيث كان مستحدثا ولم يكن منصوص عليه في الشرع فهو حرام بنص دليل ايه؟ نص دليل الآية. عشان كده بيقول القرآن صالح الشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان. الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. من ضمن الألفاظ الدالة على الإباحة أن يأتي اللفظ بنفي الإثم عن المكلف. أن يأتي اللفظ بنفي الإثم عن الإيه؟ عن المكلف. زي مثلا قال فلا إثم عليه. فإنما نفى الإثم إنما نفى الإثم بدليل على إباحة الإيه؟ الفعل. مثلا قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لا فمن تعجل فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. دل ذلك على إن إباحة إن الإنسان ينفر في اليوم الإيه؟ الثالث خلاص. يعني يباح لي انه ان جلس فبها نعمة وإلا فلا إثم عليه. نعم. من ضمن الألفاظ التي تدل على الإباحة أن يأتي اللفظ في القرآن أو في السنة بنفي الحرج أو برفع الحرج. طب نفي الحرج يدل على إباحة الفعل لمن نفي عنه الحرج، سواء كان نفي الحرج للأمة كلها أو لفئة معينة من الناس. كما قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها تدل على إباحة عدم الخروج لهؤلاء إلى الجهاد استثناء من غيره. ماشي؟ وكل نفي للحرج في الشريعة يدل على أنه مباح إلا ما دل الدليل على عدمه. إلا ما دل الدليل على عمل زيد. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أنا طبعا جبت المسألة دي هيجيني المسائل اللي برضو الأحناف ليهم فيها قول، يعني أنا جبتها عشان الأحناف ليهم فيها قول، هنناقشهم كده يعني إيه بشيء يعني مناقشة يسيرة. قال تعالى: فليس عليكم جناح، يبقى هنا رفع عننا الإيه؟ الإثم. يبقى هنا القصر في الصلاة صار إيه؟ مباح، على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال هو مباح، وبعض أهل العلم قال بل هو واجب زي الأحناف. الأحناف قال لك واجب، لو إنسان سافر من مكان إلى مكان يجب عليه مواقف في الصلاة إذا صلى منفرد، يجب عليه. طب يعني يجب عليه معناه أنه إيه؟ يأثم لو ترك الإيه؟ إنه طيب. فنقول نفي الحرج يدل على إباحة الإيه؟ الفعل، إلا إذا جاء دليل آخر يبين أن نفي الحرج لعدم الوجوب. لازم يأتيني دليل يقول النفي الحرج، نفي الحرج لعدم الوجوب حتى أقول بالتحريم. يعني لو لم يأتي في هذه الآية، يعني لو لقيل إن القول مباح لكن جاءت الآية الأخرى من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الأمر سنة أو واجب، والمسألة تحتاج إلى دليل يخصص، تحتاج إلى دليل يخصص أن هذا الأمر انتقل من المباح، انتقل من الفعل المباح إلى أنه صار واجب، أنه صار إيه؟ واجب. فليس عليكم جناح رفع للإيه؟ رفع للحرج. إذا إنسان صلى سافر مسافة فيها قصر، مسافة فيها إيه؟ قصر، هل نقول يجب عليه أن هو يصلي قصر؟ لا، الأمر فيه على الإيه؟ على الاستحباب، وإنما جاء الأمر من الشريعة برفع الحرج تيسيرا على الإيه؟ على الناس، لأن الأصل الشريعة جاءت لجل التيسير. الشريعة جاءت بإيه؟ بالتيسير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. طيب، من جملة الألفاظ الاستصحاب، وده طبعا من الأمور المهمة جدا اللي هي استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، كلمة الاستصحاب معناها استصحاب الأصل في الأمور. يعني مثلا نقول الأصل في الأطعمة الحلو، يبقى أنا لما أجي أتكلم عن أي مسألة في الأطعمة أستصحب الإيه؟ الأصل. الأصل في الفروج الحرمة، يبقى أنا لما أجي أتكلم في مسألة في مسائل الفروج أستصحب الأصل اللي هو الإيه؟ الحرمة. لما أجي أقول الأصل في الدماء الحرمة، يبقى إذا لازم لما أجي في أي أصل في أتكلم في مسألة فيها دماء أستصحب هذا الإيه؟ أستصحب هذا الأصل. طيب، الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله وجعل باب المباحات للناس أكثر من باب الإيه؟ المحرمات أو المحظورات. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى خلق كل ما في الأرض جميعا لنا ليه؟ لنتمتع به. يبقى دل على حل كل ما في الأرض جميعا، إلا ما دل الدليل على إيه؟ على تخصيص. طيب، بمعنى أن يأتي في الشرع مثلا يقول هذا الأمر مباح، هذا الأمر واجب، هذا الأمر محرم، هذا الأمر مندوب إليه، هذا الأمر مكروه. يبقى إذن الشرع، الشرع الحكيم جاء بأصل عظيم وهو رفع الحرج عن الناس وحل الأمور للناس، إلا ما دل الدليل على إيه؟ على تحريمه. طيب، واحد جاء يقول لك، أو خلينا قبل ما ننتقل للمسألة دي نقول إنك لو نظرت مثلا في كتب الفقه كلها في كتاب الأطعمة تجد إن العلماء لم ينصوا على كل نوع من أنواع الطعام، إنما نصوا على أنواع من المحرمات فقط. يعني ما جاش كده قال لك إيه الخيار، هل الخيار حلال ولا حرام؟ ما جاش قال لك القثاء حلال ولا حرام؟ ما جاش قال لك الفلفل الأخضر حلال ولا حرام؟ لا، ده هو جه عامل إيه؟ جه على أنواع معينة، قال لك الأطعمة كلها حلال إلا المجموعة دي. ولما جه على اللحوم قال لك كل اللحوم حلال إلا إيه؟ المجموعة دي. طب المجموعة دي نص على مجموعة بالخصوص ونص على مجموعة بالوصف. في باب الأطعمة، في باب الذبائح نص على أطعمة بالخصوص، يعني مثلا حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة إيه؟ حرام. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير إيه؟ حرام. يبقى كل ميتة كل لحم خنزير حرام. وبعدين قال حرم عليكم بلفظ التحريم كل ذي ناب وإيه؟ ومخلب أو ظفر، يبقى كل ذي ناب وظفر أو مخلب نيجي عليه الأول كده نشوف جالي طائر جديد كده، شوف الطائر ده هو من أزول يعني النسر ينفع أكله؟ لا ما ينفع. الصقر ينفع أكله؟ لا. التمساح ينفع أكله؟ لا. ليه؟ لأنه حاجة على التمساح أقول له عنده إيه؟ الناب. الـ 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 الصقر عنده إيه؟ مخلب. طب هذا شوف الضب، الضب شبيه بالتمساح بس الضب ليس له إيه؟ لا ولا مخلب. إذا يجوز بالإضافة إن جاء فيه إيه؟ إن جاء فيه نص، إن جاء فيه نص. يبقى إذا أنت لما تيجي تنظر إلى باب الأطعمة إن هو نص في كتاب الأطعمة على أبواب على مسائل بعينها في الإيه؟ في التحريم أو في الكراهة، وبعدين نص بأدلة عامة حتى تكون بالنسبة لك بمثابة الإيه؟ بمثابة الدليل والمرشد. كل ما تشوف حاجة قيس على الإيه؟ قيس على القاعدة، قيس على الأصل ده، حط لك أصل ده قيس عليه. طيب ما الدليل على إن إحنا نقول مثلا إن الأمر الفلاني ده مباح؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. واحد اصطاد طير كده معين وده كان حصل مرة، وكنا خرجنا مع بعض الإخوة في في بحيرة، والإخوة جزاهم الله خير خدونا طبعا البحيرة دي بنين بيوت على المية، بنين عشش كده على المية، قضينا يوم من أجمل أيام الدنيا بصراحة، يعني بيوت مبنية بالبوس كده مبنية على المية في منطقة ناحية الشخلوفة. فالمهم الإخوة قالوا إيه، والله إحنا نغديكم النهاردة غدا أنتوا ما غديتوش قبل كده، إحنا في موسم الطير. قعدت كنا بقى إيه الطير ده، قصة الطير ده، وبدأوا يمسكوا البندورية ويصطادوا كده وينزلوا الطير، خدت بالك، ويسموا يذبحوا ويشوا كده. فقعدنا نتأمل في الطير، نروح عجيبة الشكل. طب نبص، قلنا بقى ندرس المسألة فقهيا نشوف المسألة دي فيها مخلب؟ لا ما فيهاش مخلب، زي الحمامة وزي العصفورة وزي الحاجات دي. طب لها ناب؟ لها منقار. طب من أكلات اللحوم؟ لا، كلها من أكلات الإيه؟ الأسماك، من أكلات الخضار، من أكلات الحد، خدت بالك؟ فكان من أجمل ما يكون، كان درس عملي إن إحنا نستصحب الأصل، خدت بالك؟ نستصحب الأصل في فعل الإيه؟ في الفعل أو في الترك. إذا يحسن بالإنسان إن هو يستصحب الإيه؟ الأصل. ولا يلزم الانسان، خلي بالك من دي النقطه دي مهمه جدا، لا يلزم الانسان، لا يلزم الانسان الذي يفعل الامر المباح ان ياتي بالدليل. لازم الانسان الذي يفعل الامر المباح ان ياتي بالدليل. مثلا شيخ ابراهيم لابس نظاره، هات لي دليل على جواز لبس النظاره. لا دليل على جواز انك تلبس النظاره. انا اقول له ايه؟ لا انا ما بقولوش هات لي دليل على التحريم الاول، انا اقول له ايه؟ أو المستصحب الأصل، الأصل إيه؟ حل. استصحب الأصل، الأصل إيه؟ الحل. أو أقول له دي دليل، اديني دليل على الإيه؟ على التحريم. طيب في مسألة، مسألة حكم المباح، المباح في أصله لا أجر فيه ولا عقاب. ليه؟ أيوة، لأنه ليس له فيه نية، ليس له فيه إيه؟ نية. إذن إذا دخلت النية على الفعل المباح تحول هذا الفعل المباح إلى درجة من درجات الاستحباب، أو يأخذ فيه أجر، أو ينتقل إلى درجة، درجة من درجات الإيه؟ الثواب، درجة من درجات الثواب، بلاش الاستحباب، يأخذ درجة من درجات الإيه؟ الثواب. إذن الإنسان دائما يستصحب النية في فعل أمور مباحة. عشان كده ورد عن سيدنا معاذ بن جبل أنه كان يقول إني لأحتسب قومتي ونومتي عند الله. طب النوم الأصل في النوم هو إيه؟ مباح. طيب هو بيحتسب النوم عند الله، راجل بيقول أنا بدخل أنام بدري عشان أقدر أقوم لصلاة الفجر، أو أقدر أقوم لصلاة قيام الليل، بلاش أقوم قيام الليل، أنا بنام بدري عشان أقدر أقوم لصلاة الفجر وأنا فايق ونشيط. يبقى هو هذه النية إيه؟ صالحة، هو مأجور على إيه؟ على هذه إيه؟ النية. طيب هذه النية تكون في الفعل وتكون في الإيه؟ في الترك. عشان كده كان بعض اهل العلم كان يقول جمع النيات تجارة الفقهاء، او النيات باب النيات باب الفقهاء. الانسان يستطيع ان يحصل اجر كثير واجر عظيم في انه يحول امور المباحات كلها الى ايه؟ الى عبادات، الى امور عبادات. مثلا اخت في البيت، اخت في البيت، نقول يجب عليها خدمة الزوج، بمعنى انها تأثر اذا تركت ايه؟ خدمة الزوج. طيب الخدمة دي لها حدود، العلماء عدوا الخدمة دي لها حدود، يعني مثلا يجب عليها انها تنظف ثيابه، تنظف بيته، انها تنظف اولاده، كل ده الحد الواجب اللي عليها. طيب بعد ما هي نظفت البيت كده وبتاع، جت جاية ورشة عطر او حطت بخور، العطر والبخور ده امر زائد على الاصل، هي لازمها انها تبخر البيت، لازمها نظفت البيت. لما تيجي تقول ايه، طب انا احط عطر كده ولا رش عطر كده في البيت، اذا هي نقلت هذا الامر اللي هو الفعل المباح اللي هو انها تطيب البيت بالبخور او بالعطر الى امر ماذون فيه في الشرع، بل يثاب عليه فاعله، بل يثاب عليه ايه فاعله، فتبقى مأمورة على كده. طيب هي مثلا مأمورة في الفعل، مأمورة في الفعل في الطعام، اعداد الطعام، انها تطبخ الاكل وتحطه له. ممكن الاخت تجيب تطبخ الاكل، تقول له حد الشرع بالنسبه لي انا بيني وبينك، ادي الاكل انا طبخته، تقوم جايبه الحله بتاعت الرز وحطها قدامه، والحله بتاعت الطبيخ قدامه، تقول له كل. هل نقدر نقول انت اثيمه في هذه الحاله؟ لا، لانها عملت او قامت بما يجب عليها ايه؟ شرعا. طب كده جت ماسكه الحلتين دول، حطهم على جنب، وجايبه الاطباق وحطها له الرز في طبق، والخضار في طبق، وجايبه له المعلقه وحطها له كوبايه الميه لم منه، ومحتاج شويه ملح وفلفل حطتهم له، محتاج ليمون حطتها له. يبقى كل الكلام ده ايه؟ انا مش هجوعكم، انا لسه على الصبح، انا بكلمكم لسه عشان طبعا بقول لكم الكلام ده عشان معانا برضو بعض الاخوات عشان يسمعوا يتعلموا ان المسائل دي مسائل اصوليه، انت بتاخد عليها اجر، وانت بتاخد عليها اجر، العباد بتاعك شغال، انك تحول امور العادات الى امور ها الى عبادات الى نيات، تاخد عليها من قبل النيات تحولها فتاخد بيها ايه؟ اجر. اذا النيه، طالب العلم اللي يفرق بين الناس ومن بعض النيه. احنا عشان كده بنقول ممكن اثنين يجوا من القيامه جنب بعض، اثنين كانوا رفقاء، كانوا اقران مع بعض في الدنيا، يجوا من القيامه واحد فيهم اعلى من الثاني درجه في الجنه. ليه؟ كان له نيه صالحه في بعض الاعمال. ربنا سبحانه بيقول فما يحمل مثقال ذره خير يوم. طيب الامور التوقيفيه التي يعني ورد فيها نص في الشرح ماشي تبين باب عظيم. او قبل الكلام على مسألة الامور التوقيفية نتكلم في مسألة، ان مسألة الوسائل لها احكام المقاصد، عشان قبل نتكلم في مسألة الامور التوقيفية. الشرع يقول الوسائل لها احكام، طولنا مرة شغازة. طيب انا هختصر بسرعة. الوسائل في الشرع لا احكام المقاصد، يعني كل فعل مباح اذا استخدم في حلال فهو حلال، وكل فعل مباح اذا استخدم في حرام يصير حرام، لان الوسيله لا حكم الايه المقصد. مثلا رجل أراد أن يشتري سكين، شراء السكين ده حلال ولا مباح ولا حرام؟ مباح ولا واجب ولا حرام ولا مندوب ولا إيه؟ مباح، سيشتري سكين. طيب اشترى سكين ليقتل به إنسان، فصار المباح كده تحول لإيه؟ لحرام. خدت بالك؟ إذا تحول هذا المباح اللي هو شراء السكين من مباح إلى حرام. ليه؟ لأن وسيلة الغير، وسيلة إيه؟ الغير. لما نرجع بالحكم درجة ثانية، شراء السكين لوحده مباح، طب اشتراه يقتل به حرام، طب اشترى السكين عشان يخرط بها بصل وثوم وبطاطس يبقى اشترى مباح لايه؟ مباح. طب اشترى السكين عشان يشتري بها الاكل، يخرط بها الاكل عشان يطعم الصائمين، يبقى رفع درجة. النية غيرت الايه؟ من امر مباح الى امر مأمور عليه، رجل عايز يعين الصائم ها او يطعم الغازي في سبيل الله، فصار الامر ينتقل من درجه المباح الى درجه الايه؟ الى درجه من الدرجات التي ياخذ فيها الاكل. اذا نقول في الشرع ان الوسائل لها احكام الايه؟ المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد، عشان كده اهل العلم يقولون مساله نختم بها، وهي انسان سافر من بلد الى بلد، السفر في حد ذاته ايه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فامشوا في مناكبه، فاسعوا، الامر ها مباح. طب سافر ليزهق سفر صار السفر ايه حرام. سافر ليسرق سفر معصية. لذلك العلماء رتبوا على انه اذا فعل مباحا يقصد به حراما لا يأخذ فيه الاجر بل عليه فيه الوزر ولا يستمتع بالرخص. واحد يسافر عشان يزني يقول له اقصد الصلاة؟ لا الصلاة واجب عليه. واحد يسافر عشان يشرب خمرة يقول لك هل يجوز انا مسافر دلوقتي مثلا عشان اشرب خمرة او هو الابعد مسافر عشان يشرب خمرة يقول له سافر وتقصد في الصلاة؟ لا يبقى لا يستمتع بالايه؟ بالرخص. لان الرخص جاءت في الاصل لإعانة من يفعل الايه؟ المباحات او الطاعات بدرجاتها سواء كانت مستحبة او كانت واجبة. لذلك نقول المباح في الشرع ما خير الشارع بين فعله وتركه ويعني بذلك نكون انتهينا من باب المباح. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هو لي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا ونكمل ان شاء الله عز وجل غدا في الكلام في المحظور. ونسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على امر ديننا ودنيانا. مش بكره في السبت؟ يوم السبت. انا اسف سامحوني انتم اللي عاملين لي الاخبار. انا كان علي معاد هذه بكره خلاص خليها السبت. يبقى معادنا ان شاء الله السبت ان شاء الله. بالنسبه للاخوات الاخوه على الانترنت هل وصلوا من الامتحان؟ انا وصلت لهم الامتحان مع الاخ عبد الفتاح. هل وصل الامتحان؟ خلوني يجاوبوك كده. طيب خلاص اما زمخ عم يصححوا ان شاء الله النهارده هي كانت مشكلتنا في الموضوع الاف تي بي. لما الاف تي بي خلاص الحمد لله حنرفعهم ان شاء الله النهارده.